بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أيضا من ضمن الذين صاحبوا الإمام قتيبة بن سعيد أبو رجاء رحمه الله، وهو من كبار أئمة الحديث، وهذا شيخ الأئمة، شيخ أصحاب الكتب الستة، كل الكتب الستة روى عن قتيبة، اتفقوا عليه كلهم. فمن المسائل رواها قتيبة عن أحمد، وإن كان قتيبة كبير السن، عن محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبيد الله بن طلحة بن كريز. والمشهور أن طلحة بن عبيد الله، عندكم عبيد الله ولا طلحة؟ يمكن ابن أجل، يعني ابن طلحة. عن الحسن عن عثمان أنه دعي إلى ختان فأبى، وقال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نأتي الختان ولا ندعى إليه. هذا عثمان بن أبي العاص الثقفي. وهذا في فائدة، إن بعض المجتمعات الآن يعملون احتفالات على الختان ويدعون إليه، ويقول هنا عثمان كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا نأتي الختان ولا ندعى إليه. ومن أيضا الفوائد، قال أبو رجاء قتيبة بن سعيد لما مات الثوري مات الورع، ولولا أحمد بن حنبل لأحدثه في الدين. يعني بعد فضل الله سبحانه وتوفيقه، أحمد كان حصن عظيم على الإسلام، يقول قتيبة لولا أحمد بن حنبل لأحدثه في الدين، غيروه. قلت لقتيبة يا أبا رجاء تضم أحمد إلى التابعين؟ قال إلى كبار التابعين. يعني يقول إن أحمد يعتبر في منزلة كبار التابعين، أما الصحابة ما أحد يبلغهم، صغارهم وكبارهم، لكن اللي يمكن بلوغه هم التابعين، فقال إن أحمد معهم. يعني يقول إن أحمد، يقول قتيبة أحمد في طبقة سعيد المسيب، طبقة علقمة الأسود وهؤلاء، يعني في فضله وعظم أثره على المسلمين. وبعد ذلك قال عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة سمعت أبا رجاء قتيبة بن سعيد يقول من قال القرآن مخلوق فهو زنديق كافر بالله العظيم، لا أصلي خلفه ولا أتبع جنازته ولا أعوده. يقول حدث عن قتيبة أبو عيسى الترمذي، ثم إنه حدث عن ستة أنفس عنه. الترمذي يحدث عن قتيبة مباشرة ويحدث عن ستة أنفس عنه، معناه أنه كبير، هو أحيانا يدركونه في علو ويدركونه في نزول، وكان قصده الجمال بإمامنا كذا وبمن نقل عنه من الأئمة، إيه يعني التجمل. يقول أبو عيسى أخبرنا عبد الله بن سليمان عن زكريا بن يحيى اللؤلؤي عن أبي بكر الأعين عن يحيى بن معين عن علي بن مديني عن أحمد بن حنبل عن قتيبة بن سعيد. فأراد أبو عيسى أن يكون هؤلاء في نسق واحد في هذا السند العجيب، يحيى عن علي عن أحمد عن قتيبة بن سعيد. ومنهم رحمهم الله القاسم ابن محمد المروزي، وذكر بسنده هو أنه روى عن أحمد عن عبد الله بن أبي شيبة اللي هو أبو بكر عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه اللي هو محمد بن علي الباقر أنه قال لم يكن بين الحسن والحسين إلا الحمل، يعني أنهم ليسوا توأم كما بعض الناس يظنه، لكن ما بينهم إلا فترة الحمل فقط، يعني خرجت من نفاسها فاطمة رضي الله عنها وحملت بالحسين مباشرة. ومنهم القاسم المروزي بن محمد ليس مثل الأول، يقول هذا من أصحاب، لا هم اثنين القاسم المروزي عندي واحد، يقول سمع من أبي عبد الله قديما، ومنهم قدمها هنا وحدث عنه المروذي، ومنهم القاسم المخرمي أو المخرمي سأل إمامنا عن أشياء، ومنهم القاسم البغدادي ابن نصر هذا ذكره لكن ليس عنه مسائل. القاسم البغدادي بن عبد الله يقول سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل سأله رجل عن زيادة الإيمان ونقصانه، قال يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع. يعني هذا مثال أن الإيمان يزيد إلى أعلى درجة وينقص إلى أقل درجة، ليس كما تقول المرجئة والخوارج. ومنهم القاسم بن الفرغاني سأل أحمد الإمام أحمد عن رجل له بسامراء دين خرج يقتضيه، يخرج يقتضيه؟ قال لا. قال فكيف يصنع؟ قال يوكل رجلا من ثم فيقتضي دينه، لأن سامرة هذه كانت مكان العسكر، يعني ما كان فيها إلا الخليفة وقواده وجنوده وشرطه، فيقول لا يذهب إلى هناك وإنما يوكل أحد يقتضي له دينه. ومنهم بل من كبار الأئمة وهو من أقران أحمد ولكن يروي عنه أبو عبيد القاسم ابن سلام، كان أبوه عبدا روميا لرجل من أهل هراه، ولذلك هو هروي. ويحكى أن سلام هذا خرج يوما وأبو عبيد مع ابن لمولاه في الكتاب، فقال للمعلم: علم القاسم فإنه كيسة، يعني كان أعجمي، فيتكلم عن الذكر بصيغة الأنثى، يقول للمعلم: علم القاسم فإنه كيسة، يعني علم القاسم فإنه كيس، رومي أصله من الروم، لكن كان ابن هذا أبو عبيد صاحب الكتب الشهيرة من خيار الناس، وسمع من الكبار إسماعيل بن عياش وهشيم وسفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية ويزيد بن هارون يحيى القطان وغيرهم، وكان يقصد الإمام أحمد ويسمع منه. فمن ذلك ما رواه ابن أبي الدنيا وهو أيضا من أصحاب أحمد، قال: قال أبو عبيد القاسم بن سلام: زرت أحمد بن حنبل، فلما دخلت عليه بيته قام فاعتنقني وأجلسني في صدر مجلسه. أحمد محب لأهل الحديث، معظم لهم. فقلت: يا أبا عبد الله، أليس يقال صاحب البيت أو المجلس أحق بصدر بيته أو مجلسه؟ هذا الآن كل شيء بالأثر، أي شيء يعملون يسألون الأثر، ففي أثر إنه صاحب البيت أحق بصدر بيته، لكن أحمد فسره له، قال: نعم، يقعد ويقعد من يريد، معنى أحق أنه يقعد هو أو يقعد من يريد. قال: فقلت في نفسي: خذ إليك يا أبا عبيد فائدة، سجل، أحمد في كل الأشياء سجل فوائد. ثم قلت: يا أبا عبد الله، لو كنت آتيك على حقي ما تستحق لأتيتك كل يوم، لو كان على قدرك عندي. فقال: لا تقل ذاك، فإن لي إخوانا ما ألقاهم في كل سنة إلا مرة، أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم. ليست المودة باللقية، كم من شخص تلقاه كل يوم وشخص لا تلقاه إلا في السنة مرة والآخر أوثق أنت بمودته. قال: قلت هذه أخرى يا أبا عبيد، سجل. فلما أردت القيام قام معي، فقلت: لا تفعل يا أبا عبد الله. فقال: قال الشعبي: من تمام زيارة الزائر أن يمشى معه إلى باب الدار ويؤخذ بركابه. قلت: يا أبا عبد الله، من عن الشعبي؟ قال: ابن أبي زايد عن مجالد عن الشعبي. قلت: يا أبا عبيد، هذه ثالثة، استفدت ثلاث كلها في الأدب. وفي ومن ذلك أن ذكر هنا حديث قال: من أخذ بركاب رجل لا يرجوه ولا يخافه غفر له. وقال الشعبي: أمسك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت، وقال: أتمسك بي؟ يقول زيد: وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن هكذا نصنع بالعلماء. هذا تأكيد لما قال الإمام أحمد. وقال أبو عبيد: قلت لأحمد بن حنبل: ما كيف تصنع بمنازلك ببغداد؟ قال: أؤدي عن مسكني وغلتي عن كل جريب قفيزا أو درهما. لأن الآن هذه فتحت بغداد وأرض العراق والشام ومصر، فتحت عنوة، فتحت بالسيف، ثم أوقفها أمير المؤمنين، أوقفها عمر بن الخطاب وقف على الناس كلهم، ولذلك هي أرض موقوفة. بعد ذلك في عهد المهدي أكلت الأوقاف وبيعت واشتريت، لكن أحمد من ورعه يقول: لازلت مسكني وغلتي اللي دكاكينه أؤدي عن كل جريب مساحة مربعة قفيزة أو درهم لأجل أوقاف عمر. فقلت له: المسكن لا شيء فيه. قال: قد أذن عمر بن الخطاب لهم أن يسكنوا، ولكن أؤدي عما فضل عن مسكني عن كل جريب قفيزا أو درهما. شوف الورع الزائد، الورع الكامل، ولا يقال الزائد، يقال الكامل اللي الله وفقه له. فالناس كلهم أكلوا. الآن أرض مصر موقوفة، أرض الشام موقوفة، أرض العراق موقوفة، أوقفها عمر، لكن أين الأوقاف الآن؟ أكلت كلها، خاصة الأراضي اللي كانت معمورة ذلك الوقت. كان عمر يريد أن تبقى الأوقاف هذه ويؤدى عنها ويأكل آخر هذه الأمة كما أكل أولها من هذا الفيء، لأن هذه زبدة العالم، ما بين الأنهار العراق والشام ومصر هذه زبدة العالم. فكان من فقه عمر أن تبقى أوقاف، والذي يعمرها يؤدي البيت المال. فيقول عمر: إن بقي الوقف هذا سيأكل آخر هذه الأمة كما أكل أولها. لكن استغلت بعد ذلك. وكان في كتاب الورع أن أحمد يتورع من الكتب التي من الخضروات التي تأتي من أرض السواد، يقول: هذه أرض مغصوبة، كانت أوقاف وغصبت. وقال الأثرم: كنت عند أبي عبيد القاسم بن سلام وهم يذكرون المسائل، فجرت مسألة فأجبت فيها، فقال رجل منهم: من قال هذا؟ قلت: رجل لا أعلم بالشرق بالمشرق ولا بالمغرب أكبر منه، أحمد بن حنبل. قال أبو عبيد: صدق، لا يعلم بالمشرق والمغرب أكبر قدرا منه. قلت أنا قد أقام ببغداد ثم ولي القضاء بطرسوس 18 سنة وخرج بعد ذلك إلى مكة فسكنها حتى مات بها. ولذلك راويه علي بن عبد العزيز البغوي هو يروي دائما عن أبي عبيد كان في مكة. يقول وكان ينزل بدرب الريحان يعني في بغداد ثم خرج إلى مكة 24 و200، إذن السنة اللي مات فيها، لأنه مات 224. يقول ابن درستويه النحوي كان أبو عبيد ممن جمع صنوفا من العلم وصنف الكتب في كل فن من العلوم والآداب. أبو عبيد كان مؤدبا لابن هرثمة أحد القواد، ثم صار في ناحية عبد الله بن طاهر اللي هو حاكم الخراسان، وكان ذا فضل ودين وسنن ومذهب حسن، روى عن جماعة ذكرهم. من كتبه يقول روى الناس من كتبه المصنفة 24 كتابا في القرآن والفقه وغريب الحديث وغريب المصنف والأمثال ومعاني الشعر، هي تبلغ تقريبا 26 الموجود الآن اللي عرف 26. قال وبلغنا أنه كان إذا ألف كتابا أهداه إلى عبد الله بن طاهر فيحمل إليه مالا خطيرا استحسانا لذلك اللي هو حاكم خراسان. يقول فسطاطي كان أبو عبيد مع ابن طاهر فوجه إليه أبو دلف أحد القواد يستهديه أبا عبيد مدة شهرين، بمعنى يقول أرسل لي أبو عبيد مدة شهرين فقط، فأنفذ إليه أبا عبيد فأقام شهرين، فلما أراد الانصراف وصله أبو دلف 30,000 درهم فلم يقبلها، وقال أنا في جنبة رجل ما يحوجني لصلة غيره ولا أخذ ما فيه علي نقص. فلما عاد إلى ابن طاهر وعلم ابن طاهر بالقصة هذه وصله 30,000 دينار تلك فضة وهذه ذهب بدلا مما وصله به أبو دلف، فقال يا أيها الأمير قد قبلتها منك ولكن قد أغنيتني بمعروفك وبرك وكفايتك عنها، وقد رأيت أن أشتري بها سلاحا وخيلا وأوجه بها إلى الثغر ليكون الثواب متوافرا على الأمير، ففعل. يعني ما أخذ 30,000 دينار، جعلها في الجهاد في سبيل الله. لما عمل أبو عبيد كتاب غريب الحديث وهو الآن موجود ومطبوع، عرضه على عبد الله بن طاهر فاستحسنه وقال إن عقلا بعث صاحبه على عمل هذا الكتاب لحقيق ألا يحوج إلى طلب المعاش، يقول يكفى، وهذا أيضا من عقل الأمير، فأجرى له 10,000 درهم في كل شهر. قال أبو عبيد كنت في تصنيف هذا الكتاب 40 سنة، لكن هذا خطأ من المؤلف. الكتاب هذا اللي قاله عبد الله بن طاهر والذي قال إني قعدت فيه 40 سنة ليس هو غريب الحديث، وإنما هو الغريب المصنف، كتاب الغريب المصنف، وهو أيضا موجود الآن مطبوع. في فرق بين غريب الحديث والغريب المصنف. الغريب المصنف كلام العرب، مسك كل الأشياء، السحاب كيف أسماء العرب في السحاب وصفاته، كل صفة واسمها، السلاح، الحيوانات وغيرها، موجود الآن، طبع في تونس وطبع في دار الفيحة وتحقيقات كثيرة. أما غريب الحديث موجود أيضا، طبع في الهند وفي باكستان وفي غيره، فهذا الأثرين هذه إنما هي في الغريب المصنف، لكن يشتبه دائم عليهم. قال وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من هذا الكتاب فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة، وأحدكم يجيئني فيقيم عندي 4 أشهر و5 أشهر فيقول قد أقمت الكثير. كتاب واحد جالس فيه 40 سنة، يقول أحدكم إذا جلس 4 أشهر قال أقمت كثير، كيف اللي يقول 4 أيام ويقول أقمت الكثير؟ وقيل أول من سمع هذا الكتاب من أبي عبيد يحيى بن معين، ها؟ إيه، لكن ترى هذا الكتاب وغيره، هذا اللي قال فيه أحمد قبل، قال كنت أنهام عن وضع الكتب. أحمد له مذهب على طريقة الصحابة في وضع الكتب. ومنهم علي، قال علي بن مديني، يقول جعفر بن محمد بن علي بن مديني سمعت أبي يقول، خرج أبي اللي هو علي بن مديني إلى أحمد بن حنبل يعوده وأنا معه، فدخل إليه وعند يحيى بن معين وجماعة من المحدثين، فدخل أبو عبيد القاسم بن سلام وعلي بن مديني ما يعرفه، فقال له يحيى بن معين اقرأ علينا كتابك الذي عملته للمأمون غريب الحديث. قال هاته، فجاءوا بالكتاب فأخذه أبو عبيد فجعل يبدأ يقرأ الأسانيد، لأنه في أسانيد، ويدع تفسير الغريب. قال فقال له أبي علي بن مديني يا أبا عبيد دعنا من الأسانيد، نحن أحذق بها منك. هذا حق، هم أهل الصنعة علي ويحيى. فقال يحيى بن معين لعلي بن مديني دعه يقرأ على الوجه، يقرأ على الوجه، فإن ابنك محمدا معك ونحن أيضا فنحتاج أن نسمعه على الوجه، يعني كما ألفه. فقال أبو عبيد ما قرأته إلا على المأمون، فإن أحببتم أن تقرأوه فقرأوه. فقال له علي بن مديني إن قرأته علينا وإلا فلا حاجة لنا فيه. ولم يعرف أبو عبيد علي بن مديني، فقال ليحيى بن معين من هذا؟ قال علي بن المديني فالتزمه وقرأه علينا، فمن حضر ذلك المجلس جاز أن يقول حدثنا، وغير ذلك فلا يقول، لأن قرأه بنفسه عليهم. هذا كتابه غريب الحديث، وهذا كان مجلس فيه يحيى وعلي وأبو عبيد وجماعة من المحدثين رحمهم الله. أبو عبيد قال كلمة عظيمة وهي أعظم في وقتنا هذا، يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر، المتبع للسنة كالقابض على الجمر، السنة الحقيقية والصراط لقلة. تعرف القابض على الجمر وش يحس بالقابض على الجمر؟ ها؟ القابض على الجمر أول ما يحس بحر الجمر في كبده وفي قلبه، هو تلذع في الكبد قبل ما تلذع في اليد، فهذا مثل قابض على الجمر. قال أيضا وهذا اليوم أفضل عندي من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل. اللي يمسك بالسنة اليوم ويعرفها أفضل من ضرب السيف، ولا مقارنة، لأن هذا حفظ الإسلام. وقال عباس محمد سمعت أحمد يقول أبو عبيد القاسم بن سلام ممن يزداد عندنا كل يوم خيرا، كل يوم يزداد خير رحمه الله. مات سنة 24 و200. ومنهم محمد بن أحمد بن الجراح أبو عبد الرحيم الجوزجاني، كان رجل جليل القدر، وكان أبو عبد الله يكاتبه، فكتب إليه في أشياء لم يكن يكتب إلى أحد بمثلها في السنة. هذه عظيمة لو وجدت، والرد على أهل الخلاف والكلام، كان أحمد يكتب إليه. وقد حدثنا عنه الشيوخ قديما، أبو بكر المروذي يقول رأيته أبو عبد الرحيم الجوزجاني عند أبي عبد الله، وقد كان ذكره أبو عبد الله فقال كان أبوه مرجئا أو قال صاحب رأي، وأما أبو عبد الرحيم الولد فأثنى عليه، أنقذ الله مذهب أبيه. قال أبو عبد الرحيم سمعت أحمد بن حنبل وذكر إسحاق فقال لا أعلم أو لا أعرف لإسحاق بالعراقي نظيرا، إسحاق بن راهوية. ومنهم محمد بن أحمد بن علي بن رزين، نقل عن إمامنا أشياء، يقول أحمد رأيت ابنا للعلاء بن عبد الجبار عند سفيان وكان كيسا. ومنهم محمد بن أحمد بن المثنى يقول أتيت أحمد بن حنبل فجلست على بابه أنتظر خروجه، فلما خرج قمت إليه فقال لي أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثله الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار؟ قلت إنما قمت إليك ولم أقم لك، فاستحسن ذلك. شوف حسن الفهم من ابن المثنى هذا، وش الفرق بينهما؟ نعم، في قمت إليك وقمت لك، قمت لك لأجلك تعظيما لك، وقمت إليك لأجل السلام عليك. والحديث قال من أحب أن يتمثل له رجال قياما، أن يقومون له ليس يقومون إليه. ها؟ قام إليه يعني لاستقباله، وقام له أي لتعظيمه. وقلت لأحمد يقول أبو جعفر هذا ما تقول في بشر؟ قال سألتني عن رابع سبعة، وعامر بن عبد القيس قال ما مثل عندي إلا مثل رجل، ما مثله عندي إلا مثل رجل ركز رمحا في الأرض ثم قعد منه على السنان، فهل ترى ترك لأحد موضع أن يقعد فيه؟ عامر بن عبد القيس مشهور اللي كان من التابعين من العباد، يقول ما ترك لأحد أن يجلس معه، لأنه صبر على طاعة الله صبرا طويلا. ومنهم محمد بن أحمد بن واصل أبو العباس المصري، روى عن إمام من أشياء أبو العباس المقري، يقول هنا من ضمن المسائل، من ضمن المسائل اللي رواها وهي حسنة، قال عنده عن أبي عبد الله مسائل حسان، قال أبو بكر الخلال سمعت يقول سمعت أبا عبد الله سئل عن الرأي فرفع صوته وقال لا تكتب شيئا من الرأي، لا تكتب شيئا من الرأي، الرأي يعني الفتاوى الاجتهادية، اكتب الوحي فقط. للأسف الشديد الآن كتب الحنابلة رأي اللي ينتسبون لأحمد، لكن كما قال الشيخ محمد الوهاب وقال ابن بطة قال واخيبتاه من ينتسب لأحمد وهو يكذب مخالف لأحمد في كل شيء إلا ما رحم الله. وقال سمعت أحمد يقول عمرة في رمضان تعد الحجة، فإن أدرك يوما من رمضان فقد أدرك عمرة في رمضان حتى لو كان في آخر يوم. لكن الآن لو أحرم من الميقات وهو صائم ولكنه لما قدم مكة أعلن العيد، هل تحسب من رمضان بالإحرام ولا بالعمل بعمل العمرة؟ يعني هو أحرم في رمضان ثم أهل هلال شوال، تحسب بالإحرام، والله أعلم، وإن كان فيها اختلاف لكن تحسب بالإحرام. ومنهم محمد بن أحمد المروذي أو المروزي، إيه هو أحيانا مروذ يقال مروذي أو المرو كذا، من أهل مرو الروذ. ذكر مسألة غريبة عن أحمد، أن قال إذا دخلتم المقابر فاقرأ آية الكرسي 3 مرات وقل هو الله أحد وقول اللهم فضله لأهل المقابر، وكان الله أعلم بحال هذه، لأنها مروية من طريق الحسن بن مهران بن وليد الأصبهاني، هذه لا بد أن ينظر إذا كان ثبتت لأحمد فأحمد عنده أثر في ذلك، لكن ينظر في هذا، لأن بعض الأشياء هذه تكون السند نفسه الله أعلم بحاله. ومنهم محمد بن إبراهيم بن سعيد بن موسى بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن البوشنجي، هذا عظيم القدر، البوشنجي هذا عظيم القدر، وله عقيدة موجودة في ذم الكلام وأهله، وعقيدة طيبة ومقروءة أيضا لما قرأنا ذم الكلام وأهله موجودة، وكان فيها يتكلم عن العقل وحد العقل وتكلم عن عقائد. محمد بن إبراهيم البوشنجي إيه مر معنا إيه ربما. فمن ذلك أنه قال سمعت أحمد يقول تقربوا إلى الله تعالى ببغض أهل الإرجاء فإنه من أوثق الأعمال إلينا. شوف عظمة هذا الأثر، يعني أعظم من أعظم الأعمال تقابل بها ربك أن تتقرب إلى الله ببغض أهل الإرجاء، والإرجاء اليوم عم وطم في بلادنا، يعني وهو كما قال العلماء مستورد ودخيل، كما قال أوزاعي، ما كانت يقول أوزاعي ما كان أهل الشام يعرفون هذه البدعة حتى ألقاها إليهم بعض أهل العراق، ونحن في بلادنا هنا في جزيرة العرب ما كنا نعرف الإرجاء حتى ألقاه إلينا بعض أهل الشام من أهل الأردن وغيرهم، نقلوا إلينا هذا المذهب الخبيث، يقولون من لم يعمل عملا قط فإنه مؤمن، والعمل شرط كمال، ومثل هذه الخبائث. فمن أراد أوثق الأعمال عند الله فليتقرب إلى الله ببغض أهل الإرجاء وتحذير المسلمين منهم. وقال أيضا سمعت أبا عبد الله يقول أبو زيد اسمه قيس بن سكن، وقال سمعت يقول قال محمد بن منهال ما كتبت حدثنا قط، قال أبو عبد الله لأنه كان ضريرا أي أعمى حافظا متقنا أمينا، وكان عنده 6000 حديث عن يزيد بن زريع. عندكم زيد ولا يزيد؟ يزيد بن زريع. مات البوشنجي 290، يعني في نفس السنة اللي مات فيها عبد الله بن أحمد. قال البوشنجي محمد بن إبراهيم هذا، وذكر أحمد بن حنبل عنده فقال هو عندي أفضل من سفيان الثوري وأفضل وأفقه، نعم أفضل وأفقه من سفيان الثوري، وذلك أن سفيان لم يمتحن في الشدة والبلوى بمثل ما امتحن به أحمد بن حنبل، ولا علم سفيان ومن تقدم من فقهاء الأمصار كعلم أحمد. هذا ليس تعصب ولا غلو، أحمد 60,000 مسألة يجيب بحدثنا وأخبرنا، وعنده 1000 حديث. أحمد جمع الآثار، أحمد كمل النقص اللي عند مالك والشافعي وسفيان أنه رحل في الآفاق وجمع الآثار، أثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قال ولا أحد، لا علم سفيان ولا من تقدم من فقهاء الأمصار كعلم أحمد، قال لأنه كان أجمع للعلم وأبصر بمتقنهم وغالطهم حتى في الأسانيد، ما مثله في الأسانيد لا الشافعي ولا مالك ولا غيره، وصدوقهم وكذوبهم، يعرف الأسانيد ويعرف المتون. ولقد بلغني عن بشر بن حارث أنه قال قام أحمد مقام الأنبياء، بلغ رسالة الله ولم يخشى أحدا إلا الله، يخشاه ولا يخشى أحد إلا الله. قال وأحمد عندنا امتحن بالسراء والضراء، وتداوله 4 خلفاء، المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل، بعضهم بالضراء وبعضهم بالسراء، فكان فيها مستعصما بالله عز وجل. أيوه بتأتي. قال فكان فيها مستعصما بالله، تداوله المؤمون والمعتصم والواثق، بعضهم بالضرب والحبس وبعضهم بالإخافة والترهيب، مثل مأمون هو ما قابله لكن خوفه وحمل إليه. قال فما كان في هذا الحال إلا سليم الدين غير تارك له من أجل ضرب ولا حبس، سبحان الله العظيم. ثم امتحن أيام المتوكل بالتكريم والتعظيم، هذا يعتبر امتحان، امتحان السراء أعظم. قال وبسط الدنيا عليه وإفاضتها عنده فما ركن إليها ولا انتقل من حال الأولى رغبة في الدنيا ولا رغبة في الذكر. قال فهذه الحالات لم يمتحن بمثلها سفيان. ولقد حكي عن المتوكل أنه قال إن أحمد يمنعنا من بر ولده، فرحمة الله عليه في قصة طويلة ذكرها المتوكل. سبحان الله، ماذا كلام حق. أحمد سبحان الله العظيم على كل وجه قلب، وإذا هو مشتر الآخرة وبايع الدنيا بقلبه. قال بوشنجي حضر يوما عند أحمد جماعة من أصحاب الحديث من إخوانه، فاشترى لهم بما كان عنده من النفقة وأطعمهم، وصبر على مقدار ربع سويق 18 يوما بعسكر المتوكل مكتفيا بذلك، كل يوم ربع سويق. قال حتى أتته النفقة من بغداد، أو كل 18 على ربع سويق، حتى أتته النفقة من بغداد لا يذوق من مائدة المتوكل شيئا، لأن كما قال علي بن أبي طالب يدخل في مال السلطان الخبيث والطيب، وهو إنما أخذ نفسه من بداية عمره بأن لا يدخل إلا طيب، فيقول ما بقي إلا أيام يسيرة، فصبر صبر عظيم حتى أنه واصل 7 أيام وهو الليل بالنهار. فقال لها عمه السنة السنة كيف تواصل؟ قال واصل ابن الزبير 7 أيام، كل مسألة فيها أثر. ومنه منهم ابن بريد، قال هنا ذكر حديث عن بوشنجي هو محمد بن إبراهيم عن إسحاق المنصور عن إسرائيل عن جابر، حديث ما أصيب عبد بعد ذهاب دينه بأشد من ذهاب بصره، وما ذهب بصر عبد فصبر إلا دخل الجنة. الطرسوسي يقول هنا أنه هو اللي بعد هذا محمد بن إبراهيم الطرسوسي هذا، وذكر هذا الحديث. فمن مسائل هذا الطرسوسي قال ذكره أبو بكر الخلال، فقال رجل رفيع القدر جدا سمعنا منه حديثا كثيرا، وكان إماما في الحديث في زمانه متقدما، كان عنده مسائل صالحة عن أبي عبد الله وغرائب سمعتها منه ومن قوم عنه. سبحان الله ما أكثر الصالحين هؤلاء، كما قال الله عز وجل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، الصالحين في أول أمة أكثر، كل واحد منهم ما شاء الله مشتغل بنفسه متبع للسنة طالب العلم قائم بأمر الله. الله مستعان، نسأل الله لا يمقتنا. بس يقول أبو أمية الطرسوسي سألت أحمد بن حنبل عن رجل سمع معي وهو يرى الخوارج خارجي، أعطيه سماعه؟ قال نعم أعطيه لعل الله ينفعه به، يعني يساعده في الحديث، قال لعل الله ينفعه به. ومنهم محمد بن إبراهيم بن يعقوب، ومنهم محمد بن إبراهيم الأنماطي أبو جعفر المعروف بمربع كذا، صاحب يحيى بن معين كان أحد الحفاظ الفهمة، حدث عن أبي سلمة التبوذكي اللي هو موسى بن إسماعيل وأبي الوليد الطيالسي وفلان وفلان. فمن مسائله أنه قال أو شيء ذكر حديث عن طريقه هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس. يقول هو هذا محمد بن إبراهيم هذا يقول كنت عند أحمد بن حنبل وبين يديه محبره، فذكر أبو عبد الله حديثا فاستأذنته أن أكتب من محبرته، فقال اكتب يا هذا، فهذا ورع مظلم. أحمد عاد خبير في الورع، بعض الورع مظلم يعني فيه زيادة، هذه محبرة موجودة ومبذولة لمن يكتب الحديث. وحتى في كتاب الورع المروذي كان المروذي إذا زاد أحيان يقول لأحمد ها تعك مبنيات الطريق، يعني أحيان تواصل في الورع لين تدخل في الوسواس، فكان أحمد أحيان يقول ها ها هكذا دعك من بنيات الطريق. هنا قال اكتب هذا ورع مظلم. ومنهم محمد بن إبراهيم أبو الفضل السمرقندي يقول كنت عند أحمد هو يقول كنت عند أحمد بن حنبل فذكر عبد الله بن عبد الرحمن اللي هو من الدارمي صاحب المسند، فقال هو ذاك السيد، ثم قال أحمد عرض علي الكفر فلم أقبل، وعرض عليه الدنيا فلم يقبل، يعني يقول أنا فتنت وهو فتن. سبحان الله الآن عرض الدنيا يعتبرونها نعمة، وأحمد يجعلها قرينة، يقول عرض علي الكفر أنا فلم أقبل، وعرض عليه الدنيا فلم يقبل. ومنهم محمد بن إبراهيم القيسي هذا، وهذا ذكر مسألة عظيمة جدا، قلت لأحمد بن حنبل يحكى عن ابن مبارك أنه قيل له كيف نعرف ربنا عز وجل؟ قال في السماء السابعة على عرشه بحد، عندكم بالياء ولا بالباء؟ إيه بحد. قال أحمد هكذا هو عندنا. المشهور عن ابن مبارك أنه قالوا له بحد، قال نعم بحد، والمعنى أيضا يحد أيضا صحيح، لكن هو بحد. الحد هذا إنما عرفه الأكابر، شوف ابن المبارك وأحمد الراسخين مثل هذه المسائل ما يتوقفون فيها، بحد يعني بحد، المتأخرين كلهم ما يعرفون وش معنى حد وينكرونه. حتى عندي أنا الفقي هذا بيجعل نفسه أعلم من ابن المبارك وأحمد، يقول هذا لفظ لم يجي الكتاب والسنة والخرافات اللي يكتبون المحققين، محمد حامد الفقي هذا. وش معنى الحد هذا؟ وش معنى الحد؟ وفي كتاب للدشتي الحنبلي إثبات الحد لله، ما معنى الحد؟ لا، معنى الحد هو معنى بائن من خلق. إيه؟ لولا الحد لا سقط الناس في قول الحلولية. هذا المعنى الصحيح للحد، هو نفسه معنى بائن من خلقه، أي بينه وبين خلقه حد، هو عز وجل ليس ممازج للخلق بل هو بائن من خلقه مستوين على عرشه. وأما أن نعرف حده فلا، الله أعلم بحده. فكما نقول بائن من خلقه نقول هو بحد سبحانه وتعالى، هذا الحد الصحيح. وأيضا ابن تيمية له في تلبيس الجهمية رد على منكر الحد. محمد بن إبراهيم المستوي أو الماستوي يقول هو سمعت أحمد يقول كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. سبحان الله العظيم، يعني هذا الرجل جعل حياته لله 9 سنين حتى فهمته. ويدل أيضا على أن أحكام الحيض متقلبة، وبعضها ما يعرفها إلا النساء، وكثير من العلماء يشتكي من كثرة الحوادث والنوازل في الحيض بمعنى يتقلبه التقطع واختلاط الدماء وغير هذا. لكن من أقبل على الكتاب والسنة عرف أصول الباب كما فعل أحمد. ومنهم محمد بن إبراهيم هو أبو حمزة الصوفي، كان يتكلم في جامع الرصافة ثم انتقل إلى جامع المدينة، وكان عالما بالقراءات وجالس إماما واستفاد منه أشياء، وجالس بشر والتمار والسري السقطي، وسافر مع أبي تراب النخشبي وغيرهم. قال أبو حمزة كان الإمام أحمد يسألني في مجلسي عن مسائل ويقول ما تقول فيها صوفي؟ قلت أنا المؤلف أراد والله أعلم بسؤاله أن ينظر، كان أصاب أقر عليه، كان أخطأ بينه له، يخشى أن يكون عنده تصورات خاطئة فيسأل عنها. وثم ذكر قصة عنه أنه حصل له كذا وكذا، يعني من قصص الصوفية اللي دائما تحصل، الصوفية الأولى. ومنهم محمد بن إسحاق بن إبراهيم، هذا ولد بن راهوية، ولد إسحاق بن راهوية، ولد بمرو ونشأ بنيسابور وكتب بخراسان والعراق والحجاز والشام ومصر، وسمع أباه وممن سمع الإمام أحمد. يقول محمد بن إسحاق يقول هنا أنه كان عالما بالفقه وجميل الطريقة ومستقيم الحديث. يقول أبو إسحاق دخلت على أبي عبد الله، يقول محمد بن إسحاق هذا، فقال أنت ابن أبي يعقوب، كنية إسحاق بن راهوية أبو يعقوب، قال أنت ابن أبي يعقوب؟ قلت بلى، يعني نعم. قال ما إنك لو لزمته كان أكثر لفائدتك، تلزم والدك وتستفيد، فإنك لم ترى مثله، لم ترى مثله. خاصة أن أحمد ما يتفرغ له، والده متفرغ له، لكن هذا يعني طلب الرحلة ورؤية العلماء. توفي رحمه الله 294، قتلته القرامطة في مرجعه من الحج في الأحساء أو في لأنهم كانوا في هجر. ومنهم محمد بن إسحاق بن جعفر أبو بكر الصاغاني، يقول أحد الأثبات المتقنين مع صلابة في الدين واشتهار بالسنة. هذا أحيانا إذا كان إنسان مشهور أنه صلب في الدين يذكرون هذا في ترجمته، يقولون كان صلبا في الدين متحرقا عن المبتدعة. قال واتساع في الرواية، رحل في طلب العلم وكتب عن أهل بغداد والبصرة والكوفة والمدينة ومكة والشام ومصر، وسمع خلق من الأكابر منهم الإمام أحمد، حتى قال أبو مزاحم الخاقاني كان الصاغاني يشبه أو يشبه يحيى بن معين في وقته. وذكر عن الصاغاني بسنده إلى الشعبي أنه قال سألت عما يذكرون من وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي، وبحثت عن ذلك فلم أجد له أصلا. علي رضي الله عنه، الشعبي من كبار أهل الكوفة، هو من الطبقة الأولى من أهل الكوفة بعد الصحابة، وكان بداية الشيعة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي، فقال الشعبي والزمان لا زال طري، قال بحثت ما وجدت الأصل، إنما هي خرافة. وأيضا ذكر بسند الصاغاني إلى أحمد إلى يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته ويوتر عليها. ومنهم محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق قال من جملة من نقل عن إمامنا، فمن ما نقل عنه أنه قال رأيت كأن القيامة قد قامت، ورأيت رب العزة أسمع الكلام وأرى النور، فقال ما تقول في القرآن؟ قلت كلامك يا رب العالمين، قال من أخبرك؟ قلت أحمد بن حنبل، قال أحمد ثقة، هذا توثيق عظيم، رؤيا حق. قال فدعي بأحمد، فقيل ما تقول في القرآن؟ قال كلامك يا رب العالمين. قال من أين علمت؟ فصفح أحمد ورقتين، فإذا في إحدى الورقتين شعبة عن المغيرة، وفي الأخرى عطاء عن ابن عباس. فدعي شعبة، قال الله ما تقول في القرآن؟ قال كلامك يا رب العالمين. قال من أين علمت؟ قال أخبرنا عطاء عن ابن عباس. فلم يدعى عطاء ودعي ابن عباس، فقال الله ما تقول في القرآن؟ قال كلامك يا رب العالمين. قال من أين علمت؟ قال أخبرني محمد رسولك صلى الله عليه وسلم. قال فدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله ما تقول في القرآن؟ قال كلامك يا رب العالمين. قال من أخبر؟ قال جبريل عنك، هذا السند العالي. فقال الله صدقتم وصدقوا. نعم السند، نعم الحفظ للدين. ومنهم محمد بن إسحاق المؤدب، ومنهم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة، هذا البخاري صاحب الصحيح، هذا البخاري محمد البخاري صاحب صحيح البخاري. يقول رحل في طلب العلم إلى أكثر محدثي الأمصار، يقول في اللالكائي لما ذكر عقيدته قال رحلت إلى 1000 شيخ وكلهم اتفقوا على العقيدة وذكرها، حتى أني سمع مكي بن إبراهيم، وثلاثيات البخاري تكون عن طريق مكي، هذا شيخ قديم وعمر، وشيخ مكي يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن أكوع عمر، وسلمة بن أكوع عمر، فتجد البخاري في القرن الثالث ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3 رجال، الصحابي والتابعي ورجل شيخه فقط، وهذه أعلى ما يكون. وذكر أبو عاصم الشيباني ويحيى وعلي بن مدين وإمامنا، وحدث عن رجل عن إمامنا، وورد بغداد دفعات وحدث بها، وروى عنه من أهلها إبراهيم الحربي ومجموعة. قال هنا ذكر حديث عن البخاري أنه قال حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن أبي بردة، المؤمن كالمؤمن للبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاءه رجل أو طالب حاجة، فأقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. الشفاعة اللي ما فيها إحقاق باطل ولا إبطال حق، اشفع تؤجر ويقضي الله ما يشاء. وذكر هنا أيضا عن البخاري إلى أنس أن أبا بكر لما استخلف كتب له، فكان نقص الخاتم 3 أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وقال أنس كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده، وفي يد أبي بكر بعده، وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس ببئر أريس فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال فاختلفنا 3 أيام مع عثمان ونزح البئر فلم نجد مثل المفتاح اللي ضاع، مفتاح الرجال هذا اللي ضيع، هذا أعظم، هذا عثمان اجتهد في نزح البئر والبحث عنها في كل مكان حتى، لكن أراد الله سبحانه وتعالى وذهب الخاتم. عبرة، قد يكون هذا التفضيل عبرة، لكن هذا قال البخاري زادني أحمد، هنا هو روى الحديث السابق وزادني أحمد، والبخاري مقل في حديث عن أحمد في صحيحه، ما أدري هو في صحيح روى عن أحمد أو لا، أظنه ما روى عنه، يروي عن علي المديني ومن دون أحمد. قال هنا البخاري في كتاب النكاح وقال لنا أحمد، هذا ليس سند ولكنه معلق، قال لنا أحمد إلى ابن عباس حرم من النسب 7 ومن الصهر 7، ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم. وقال العمري قال سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أيحتج به؟ هذه فائدة عظيمة في الإسناد، لأن هذا حديث كثيرة، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال البخاري رأيت أحمد بن حنبل وعلي المديني والحميدي وإسحاق بن راهويه يحتجون به، ما يكون، ما تركوا أحد من المسلمين. قال وصدقه أبو عبيد وعامة أصحابنا، لا أعلم تركه أحد، كذا صدقه أبو، ولا وصدقه، يمكن صدقه بموسى، وصدقه أبو عبيد وعامة أصحابنا لا أعلم تركه أحد، وهذا مهم جدا في 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 قدر رواية عمرو بن شعيب، وإن كان فيها روايات معارضة لكن هذه رواية عظيمة. قال البخاري اجتمع علي بن مديني ويحيى بن معين وأحمد وأبو خيثمة زهير بن حرب وشيوخ من شيوخ العلم، فتذاكروا حديث عمرو بن شعيب فثبتوه وذكروا أنه حجة. ومن ذلك قال عن ابن رستم قال سمعت مسلم ابن الحجاج، وهذه ذكرها الحاكم في المعرفة ومشهورة هذه، قال جاء مسلم الحجاج إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبل ما بين عينيه وقال دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، حدثك محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن يزيد الحراني أخبرنا بن جريج حدثنا موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو حامد وهذا الشاهد وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ويحب معين وأبو خيثمة قالوا حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكفارة في المجلس إذا قام من مجلسه سبحانك ربنا وبحمدك فهو كفارته. قال محمد بن إسماعيل هذا حديث مليح ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا حديث غير هذا. يقصد أن ابن جريج ما يروي عن موسى بن عقبة أو موسى بن عقبة ما يروي عن سهيل بن أبي صالح أحدهما، يعني ما يوجد رواية موسى بن عقبة عن سهيل إلا في هذا الحديث، هذا قصده. لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا حديث غير هذا بهذا الإسناد. قال إلا أنه معلول. حدثنا به موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا وهيب قال حدثني سهيل عن عون بن عبد الله. وش عندكم؟ ها؟ لا، عون بن عبد الله بن عتبة. عندكم من علي حتى أنتم؟ بن عتبة، عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قوله أي أنه من قول عون هو. قال محمد بن إسماعيل هذا أولى. إيه، ولا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل إلا هنا، وهو سهيل بن ذكوان مولى جويرية، وهم إخوة سهل وسهيل وعثمان وصالح بنو أبي صالح اللي هو السمان، وهم من أهل المدينة. شوف كيف الحديث يعللون، يعني هذا حتى مسلم بن حجاج رغم أنه من الخبراء احتاج أن يقبل عيني البخاري حتى يدل على علته، فقال وهذا لا يعرفون الآن، متأخرين كلهم لا يعرفون هذا، ما عندهم إلا ظواهر الأسانيد. قال أولا ما نعرف حديث فيه موسى بن عقبة عن سهيل، والأمر الثاني سهيل يقول عن عون بن عبد الله من قوله، وهذا أولى، هذا من الفوائد. وقال البخاري محمد بن إسماعيل سمعت أحمد بن حنبل يقول إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ تودع من العيش. الشيوخ يعني كبار السن. إيه وش عندكم؟ ها؟ إيه عندي تودع من العيش، وفي نسخة فمع من العيش، مع من العيش، يقصد أن البركة في الشيوخ. الآن فعلا القبيلة إذا ذهب شيوخهم الكبار الناس بشيوخهم والأمة بعلمائها، إذا ذهب الشيوخ تودع من العيش أو فمع من العيش. وقال الفربري محمد بن يوسف قال لي محمد بن إسماعيل البخاري ما وضعته في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وقال أيضا الفربري سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل 90,000 رجل فما بقي أحد يرويه عنه غيري. يقول الفربري اللي سمع كتاب صحيح البخاري 90,000 يعني في البلدان وفي على طول السنين ما بقي أحد يرويه عنه غيري، وهو الآن الطريق اللي عندنا الآن هو من هذا الطريق. وقال السمسار سمعت شيخي يقول ذهبت عينا محمد بن إسماعيل في صغره فرأت والدته في المنام إبراهيم الخليل عليه السلام فقال لها يا هذه قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك وكثرة دعائك، فأصبح قد رد الله عليه بصره. الله على كل شيء قدير. وهذه نقلها هو المؤلف من الخطيب البغدادي قال أخبرنا أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي بسنده. ومن ذلك قال البخاري أخرجت هذا الكتاب يعني الصحيح من زهاء 600,000 حديث، المسند من 750 وهذا من 600,000. لابد من الانتقاء وعجم الأعواد والنظر في أقوى الأسانيد رحمهم الله. وقال ابن حمدوية سمعت محمد بن إسماعيل يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. وقال ابن معقل سمعت البخاري يقول ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول، يعني يقول أنا لم أستوعب الصحيح وإنما تركت من الصحاح لأجل الطول حتى لا يكون ممل. عندكم الطوال لحال الطول. وقال البخاري كتبت عن 1,000 شيخ وأكثر ما عندي حديث إلا أذكر إسناده، أما عاد الحفظ والضبط هؤلاء رجال سخروا أعمارهم وجهودهم لحفظ السنة رحمهم الله. وقال البخاري منذ ولدت ما اشتريت من أحد بدرهم من شيء قط، ولا بعت من أحد بدرهم شيئا. فسألوا عن شراء الحبر والكواغد يعني الأوراق الكاغد الورق، قال كنت آمر إنسانا يشتري لي. بمعنى أن هؤلاء أيضا حتى البيع والشراء منشغلين، ما يحفظ 600,000 حديث إلا رجل جعل حياته كلها في هذا. الشافعي لكلمة يقول لو أن أهلي أشغلوني بشراء بصلة ما تفقهت هذا الفقه، بمعنى لابد من فراغ. لكن أيضا الصحابة تفقهوا واشتغلوا في حوائطهم وأسواقهم، لكن هؤلاء أمامهم مئات الآلاف من الأحاديث. قال هنا وكان محمد بن إسماعيل البخاري إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجمع إليه أصحابه فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة 20 آية، كذلك الآن يختم القرآن، وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن فيختم عند السحر في كل 3، وكان يختم بالنهار كل يوم ختمة، ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة، يقول عند كل ختم دعوة مستجابة. هذا جاء في أثر. شوف الآن كم له 3 مسارات، النهار فيه ختمة، والسحر له ختمة كل 3 أيام، كل يوم يقرأ ثلث، وأصحابه يقرأ بهم 20 ويختمهم ختمة في القرآن، كان رمضان كله القرآن كما هي طريقة السلف. وقال كان محمد بن إسماعيل البخاري يصلي ذات اليوم فلسعته الزنبور 17 مرة، هذه اللي تلسع الحشرة هذه. فلما قضى صلاته قال انظروا إيش هذا اللي آذاني في صلاتي، فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه في 17 موضعا ولم يقطع صلاته. وقال محمد، وهذا أيضا أثر مهم، قال محمد بن إسماعيل البخاري أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحد، مع أن له كتاب التاريخ الكبير والأوسط الصغير وفيها كلام في الرجال، لكن الكلام في الرجال وفي المبتدعة ليس من الغيبة في شيء. فهو يقول أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني على غيبة، مع أن له كتب مؤلفة في الرجال التاريخ الكبير والصغير والأوسط أو الكبير والصغير. وقال محمد بن إسماعيل البخاري صنفت كتابي الصحيح 16 سنة ويجمع فيه، خرجته من 600,000 حديث وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى. وقال ابن إسماعيل قال كان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يختلف معنا إلى مشايخ الحديث في البصرة وهو غلام فلا يكتب، حتى أتى على ذلك أيام فكنا نقول له إنك تختلف معنا ولا تكتب، فما معناك فيما تصنع؟ ليش تذهب وتأتي وأنت ما تكتب؟ فقال لنا بعد 16 يوما إنكما قد أكثرتما علي وألححتما، فأعرض علي ما كتبتما، فأخرجنا ما كان عندنا فزاد على 15,000 حديث. شوف الآن أيضا المقدار، يعني 15 يوم فيها 15,000 حديث، معناه معدل ما يكتبون في اليوم الواحد 1,000 حديث يكتبون رحمة الله عليهم. قال فقرأها كلها عن ظهر قلب، 15,000 قرأها عن ظهر قلب، حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه على حفظه. ثم قال أترون أني أختلف هدرا وضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. قال وكان أهل المعرفة من أهل البصرة يعدون خلفه في طلب الحديث وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعض الطريق فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه، وكان عند ذلك شابا لم يخرج وجهه أي لم ينبت شعره. وهذا الحديث كان له طفرة في قرن من القرون اللي هو البخاري وما قبله وما بعد بيسير، كانت طفرة في لما فتح المجال في كتابة الحديث، فذلك اللي عاش في تلك الزمن هو اللي يعرف رجال الحديث ويعرف علله، البقين إنما بقط يتلقطون الكلام ولا يحسنونه. يقول أحمد بن حنبل، يقول عبد الله بن أحمد بسند إن صح هذا السند، قال سمعت أبي يقول ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل البخاري. وقال أيضا سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول لمحمد بن يوسف قال دخلت بغداد آخر 8 مرات كل ذلك أجالس أحمد بن حنبل، فقال لي في آخر ما ودعته يا أبا عبد الله تترك العلم والناس وتصير إلى خراسان، يعني تترك بغداد والعلم اللي فيها والناس وتذهب إلى خراسان. قال البخاري فأنا الآن أذكر قوله. لكن العجب يعني العجب أنه على كثرة يقول 8 مرات أدخل بغداد وأجالس أحمد، العجب أنه ما روى عنه في الصحيح، هو مع أنه روى عن من دون أحمد بمراحل، فإما أنه أدرك الإمام أحمد في وقت المنع أن أحمد كان في وقت ما يحدث، أو في وقت الحلف أن أحمد أيضا حلف في آخر السنين أنه ما يحدث، أو لأسباب أخرى. هو أكثر عن علي بمديني وهو من طبقة أحمد ودونه في القدر. وقال الخفاف ببخارى كنا يوما عند أبي إسحاق القيسي ومعنى محمد بن نصر المروزي، هذا صاحب اختلاف الفقهاء وصاحب السنة، قال: فجرى ذكر محمد بن إسماعيل البخاري، فقال محمد بن نصر: سمعته يقول: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله. إذن أول كذاب بن حجر، لأن ابن حجر يقول في فتح الباري عند حديث أعوذ بك من خبث الخبائث، يقول إن البخاري يتبع الكرابيسي في العقيدة، والكرابيسي هذا كلامه: لفظي بالقرآن مخلوق. والبخاري والناقل عنه محمد بن نصر المروزي يقول: من زعم أني أقول بقول الكرابيسي لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله. فقلت: يا أبا عبد الله، قد خاض الناس في هذا وأكثروا فيه. قال: ليس إلا ما أقول لك، يقول بن نصر المروزي، وأحكي لك عنه. قال الخفاف: فأتيت محمد بن إسماعيل فناظرته في شيء من الأحاديث حتى طابت نفسه، لأن هذه تهمة لا بد تطيب نفسه. فقلت: يا أبا عبد الله، ها هنا أحد يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة، أن قال لفظي بالقرآن مخلوق. فقال: يا أبا عمر، احفظ ما أقول لك، من زعم من أهل نيسابور وقومس والري وهمدان وحلوان وبغداد والكوفة والمدينة ومكة والبصرة، يعني الأمصار كلها، أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقل هذه المقالة، رحمة الله عليه، وقاتل الله من اتهمه وألحقه بالكرابيسي. يقول إبراهيم بن محمد: أنا توليت دفن محمد بن إسماعيل لما أن مات بخرتنك، منطقة هناك. قال: أردت أن حمله إلى مدينة سمرقند أن أدفنه بها، فلم يتركني صاحب لنا فدفناه فيها. فلما أن فرغنا ورجعت إلى المنزل الذي كنت فيه، قال لي صاحب القصر: سألت أمس، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في القرآن؟ قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، قبيل وفاته بساعات. قال: فقلت له: إن الناس يزعمون أنك تقول ليس في المصاحف قرآن ولا في صدور الناس قرآن، مذهب الأشعري ومذهب الكرابيسي ومذهب هؤلاء. فقال: استغفر الله أن تشهد علي بشيء، أن تشهد علي بشيء لم تسمعه مني. يقول: لا تشهد بشيء ما سمعت مني مباشرة. أقول لك كما قال الله: والطور وكتاب مسطور. أقول في المصاحف قرآن وفي صدور الناس قرآن، يعني المتلو والملفوظ والمكتوب. قال: فمن قال غير هذا يستتاب، فإن تاب وإلا فسبيله سبيل الكفر. هذا كلام واضح، صلى الله عليه وسلم اتهمه، وهذا يدل على كلام السجزي، فإن آخر فصل من فصول السجزي قال: احذر، فإن الكذب على المذاهب قد انتشر، والكذب على الناس قد انتشر، أكثر الكتب هذه فيها كذب، فيها افتراء. يقول البزار ببخارى: رأيت محمد بن إسماعيل شيخا نحيف الجسم، ليس بالطويل ولا بالقصير. ولد سنة 194، وتوفي ليلة عيد الفطر عند صلاة العشاء ليلة السبت، ودفن يوم عيد الفطر بعد صلاة الظهر يوم السبت، غرة شوال سنة 56 و200، وعاش رحمه الله 62 سنة. يقول محمد بن إسماعيل البخاري: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أنا رجل مبتلى، قد ابتليت أن لا أقول لك، ولكن أقول، فإن أنكرت شيئا فردني عنه. القرآن من أوله إلى آخره كلام الله، ليس شيء منه مخلوق، من قال إنه مخلوق أو شيء منه مخلوق فهو كافر، ومن زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي كافر. قال الإمام أحمد: نعم، هكذا تكون العقيدة. إيه؟ ها؟ إيه؟ إيه؟ كان أيضا في وقت المنع. هو سبحان الله عجيب، عدم تحديثه عن أحمد عجيب، لكن له سبب أكيد، إما أنه وقت المنع أو أحمد في آخر حياته حلف لا يحدث، والله أعلم. لكن كما واضح هنا أنه يقول: ثمان مرات أدخل بغداد وأجالس أحمد بن حنبل، ومنهم أبو إسماعيل الترمذي، محمد بن إسماعيل هذا، إيه؟ لا، ليس صاحب السنة، هذاك أبو عيسى، هذا أبو إسماعيل، كان فهما متقنا مشهورا بمذهب السنة، وسكن بغداد، وروى عنها أبو عيسى، هذا شيخ أبو عيسى، وروى عنه النسائي أبو عبد الرحمن، وروى عنه ابن أبي الدنيا أبو بكر، وروى عنه البرقاني ويحيى بن صاعد والنجاد وابن جرير الطبري. قال الخلال: صاحبنا، يقول أبو بكر، سمعنا منه حديثا كثيرا، وكان عنده عن أبي عبد الله مسائل صالحة حسان، وفيها ما أغرب به على أصحاب أبي عبد الله، وهو رجل معروف ثقة كثير العلم يتفقه. ثم ذكر حديث بسنده في السند هذا محمد بن إسماعيل هذا: أنا عند ظن عبدي بي يقول الله، الحديث المشهور. وذكر أيضا من طريق ابن جرير الطبري عن محمد بن إسماعيل هذا أبو إسماعيل قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية، يقول الله حتى يسمع كلام الله ممن يسمع أي الكرابيسي ومن تبعه. وأيضا قال هنا حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع اللي هو الحاكم إلى الحنظلي قال سمعت أبا إسماعيل الترمذي يقول كنت أنا وأحمد بن حسن الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، الآن محمد بن إسماعيل الترمذي وأحمد بن حسن الترمذي، فقال له أحمد بن حسن يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء، فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق 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 إلى أن دخل البيت وهو يقول زنديق، من اتهم أصحاب الحديث فهو زنديق متستر بالإسلام، ماذا ينقم من أهل الحديث؟ لعنة الله على من اتهمهم أو تكلم فيهم. ومنهم محمد بن إدريس الشافعي، الشافعي هو شيخ لأحمد وأحمد أيضا أفاد الشافعي نفع في مسائل في الحديث، والشافعي حدث عنه ولد في غزة في بلاد الشام هو ولد في غزة في بلاد الشام وقيل بعسقلان وقيل باليمن ونشأ بمكة وكتب العلم بمكة وبمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وقدم بغداد مرتين وخرج إلى مصر فنزلها إلى حين وفاته. يقول سمع مالك وإبراهيم بن سعد وسفيان بن عيينة واجتمع مع إمامنا وسمع منه وذاكره ونقل عنه وحاضره، ذكر ذلك الأئمة الحفاظ. فمنهم أبو حاتم الرازي، هذه الآن الروايات اللي فيها أن الشافعي كان يستفيد من أحمد، لأن هنا الآن يعتني أن الشافعية في وقت المؤلف كانوا هم ملء السمع والبصر وإن كان أكثرهم على ضلال وبدع في وقت المصنف. يقول أبو حاتم الرازي أحمد بن حنبل أكبر من الشافعي، قال يعني أكبر قدرا، قال تعلم الشافعي أشياء من معرفة الحديث من أحمد بن حنبل، كان الشافعي فقيها ولم تكن له معرفة بالحديث، فربما قال لأحمد هذا الحديث قوي محفوظ، فإذا قال أحمد نعم جعله أصلا وبنى عليه. السبب والله أعلم من الشافعي رحمه الله أول شبابه كان في اللغة، جلس معه ذيل 17 سنة يتعلم اللغة والشعر، ثم بعد ذلك الفقه صاحب مالك، وكان يظن أن الحديث فقط في الحجاز، فلما قدم العراق وجد فيه حديث آخر، وجد عند أبي عبد الله بحار من الحديث والآثار، وعرف الشافعي رحمه الله أنه ما عاد يمكنه أن يطلب من جديد، فاكتفى بتقليد أحمد في التصحيح والتضعيف. فكان الشافعي يقول للإمام أحمد هذا الحديث محفوظ، فإذا قال نعم جعله أصل. ومنهم إسحاق بن حنبل ابن عم الإمام أحمد، يقول هذا إسحاق بن حنبل يقول كان الشافعي يأتي أبا عبد الله عندنا ها هنا عامة النهار يتذاكران الفقه، وما أخرج الشافعي في كتبه عن أبي عبد الله إذا قال الشافعي حدثني بعض أصحابنا عن إسماعيل وأبي معاوية والعراقيين، فأعرف أنه يقصد ببعض أصحابنا أبي عبد الله عن أبي عبد الله، قال كان يأخذه. وممن روى ذلك الفضل بن زياد، فقال جالس عن أحمد أنه جالس الشافعي بمكة فأخذ عنه التفتيق وكلام قريش، وأخذ الشافعي منه معرفة الحديث. قال فضل وكل شيء في كتابكم يعني الزعفراني سفيان بن عيينة إسماعيل بن علية بلا حدثنا فهو عن أحمد بن حنبل أخذه. ومنهم أبو بكر الأثرم قال فيما كتب به لي المرودي، فقال في أثنائه وذكر رسالة الأثرم إلى أهل الثغر اللي قرأناها قبل، وفيها أيضا الإشارة إلى أن الكبار مثل الشافعي وأمثاله كانوا يستفيدون من أحمد. ومنهم عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قال لي أبي قال لنا الشافعي أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، الشافعي متواضع، قال فإذا كان الحديث صحيحا فأعلموني إن شاء الله أن يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا، أما الحديث الحجازي فهو يعرفه، قال حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا. قال عبد الله سمعت أبي ذكر الشافعي فقال ما استفاد منا أكثر مما استفدنا منه، هذا حق وهذا حق. قال عبد الله وكل شيء في كتاب الشافعي عنه شيء مغير فهو عن أبي، يقول عبد الله. والسادس ممن روى استفادة الشافعي من أحمد أبو الحسن الدارقطني قال حدثنا الشافعي أخبرنا الثقة عن غندر عن شعبة عن الربيع بن الركين عن عدي عن البراء مر بنا ناس ينطلقون فقلنا أين تريدون، قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يأتي امرأة أبيه تزوج امرأة أبي أن نقتله وأوراه قال ونأخذ ماله. قال الشافعي وقد روى هذا الحديث عن عدي أو روي من طرق شتى مثل هذا المعنى وأبي لفظا فيه أن نقتله ونأخذ ماله. قال الدارقطني هذا حديث معروف برواية غندر عن شعبة وقد حدث به أحمد عن غندر هكذا والله أعلم عمن أخذه الشافعي. وذكر الدارقطني هذا الحديث وقال حديث الشافعي عن غندر محمد بن جعفر هو عن أحمد بن حنبل عن غندر. ومنهم أبو محمد الخلال وأبو بكر الخطيب البغدادي فإن قال في كتابه السابق واللاحق وهو مطبوع الكتاب موجود قال حدث عن أحمد بن حنبل أبو عبد الله محمد بن ريس الشافعي وأبو القاسم البغوي وبين وفاتيهما 113 سنة. شوف هؤلاء كلهم حدثنا أحمد وبين وفاتيهما 113 سنة لأن الشافعي مات 400 والبغوي مات 710. حدث عن الشافعي جماعة منهم الكرابيسي هذا اللي كفر أحمد ومنهم الزعفراني ومنهم أبو يحيى العطار ومنهم أبو ثور اللي قال أحمد إنه جهمي لأجل حديث الصورة. ثم ذكر حديث عن الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. وقال ابن عبد الحكم لما أن حملت أم الشافعي به رأت كأن المشتري خرج من فرجها المشتري له النجم الكبير الكوكب حتى انقض بمصر ثم وقع في كل بلد منه شظيته. شوف كيف الرؤية كيف عبرت. قال فتأوله أصحاب الرؤية أنه يخرج عالم يخص علمها المصر ثم يتفرق في سائر البلدان ولذلك أكثر الشافعية في مصر ثم صاروا في الشام وفي غيرها. يقول الربيع بن سليمان كان الشافعي يختم في كل ليلة ختمة فإذا كان في شهر رمضان ختم في كل ليلة ختمة وفي كل يوم ختمة فكان يختم في شهر رمضان 60 ختمة. إذا صح هذا والله أعلم فإن يكون سهل القرآن لهم بكثرة قراءته هم لكن أفضل هدي محمد وأصحابه ما كانوا يزيدون على 7 أيام في رمضان ولا غيره. ها يقول هنا المحقق هذا بن عثيمين نحوي هو قال هو أشهر من أن يعرف وهل يخفى القمر وقد كتبت في سيرته مناقب الكتب وأما وفي ذكره في طبقات أصحاب أحمد تجاوز فهو من أجل شيوخ الإمام لكن قد يعذر المؤلف إراده وهو أنه يكون من أهل التقوى وصحة الاستقامة ولا غيره. هذا نحوي ليس من أهل الصنع. المؤلف شرطه من روى عن أحمد أو استفاد منه وهذا منطبق على الشافعي. الشافعي روى عن أحمد أحاديث واستفاد منه بل كما قال أحمد أنه استفاد منا أكثر ما استفدنا منه رحم الله الجميع. الآن هذه عقيدة الشافعي معتقده ترى هذه مهمة. يقول هنا أبو عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصري قال سمعت أبا عبد الله محمد إدريس الشافعي يقول وقد سئل عن صفات الله وما ينبغي أن يؤمن به قال لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته لا يسع أحدا من خلق الله أو لا يسمع يحتمل لا يسع لكن هنا الظاهر الله أعلم لا يسع. قال أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة أن القرآن نزل به وصح عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه العدل فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو بالله كافر. فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر. شوف كيف فرق هنا قال الأسماء والصفات ما تأتي إلا من جهة الخبر فمن أنكر شيء منها ما وصله الخبر يعذر بجهله. ثم فسر لماذا يعذر بجهله قال لأن علم هذا لا يمكن أن يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر. أما أن كون الله هو الواحد المستحق العبادة هذا ليس شيئا سمعيا فيأخذ من كلام الشافعي الآن أن يفرق بين الأشياء السمعية يعذر فيها صاحبها بالجهل وأما الذي يدرك بالعقل وبالروية وبالفكر ومغروز في الفطر مثل أن الله مستحق العبادة فهذا لا يعذر فيه أحد بجهله وسيأتي أيضا بيان له. ثم قال مثل هذه الأخبار أنه سميع وأن له يدين وأن له يمينا السماوات مطيات بيمينه وأن له وجها كل شيء هالك إلا وجهه وأنه يبقى وجه ربك وأن له قدما في الحديث يضع الرب فيها قدمه عن جهنم وأنه يضحك قال إن الله لقي الذي قتل وهو يضحك وأنه يهبط وأنه ليس بأعور وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم وأن له إصبعا أو أصابعا كما قال بين أصبعي من أصابع الرحمن، قال انتبه لكلامه، قال فإن هذه المعاني التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم مما لا يدرك حقيقته بالفكر والروية، مهما تدبرت ما يمكن تصل إليها. قال فلا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. وهذا في أيضا دليل إن من انتهى إليه الخبر يكفر، من انتهى إليه الخبر يكفر إذا جحدها أو حرفها. قال فإن كان الوارد بذلك خبرا يقوم في فهم مقام المشاهدة في السماع وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته والشهادة عليه كما عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يثبت هذه الصفات وينفي التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه تعالى ذكره فقال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نقف عند أبي حاتم الرازي ونكمل إن شاء الله بعد قليل.